الثاني والعشرين من شهر صفر لعام 1434 بقرية البنزينة التابعة لمركز بلقاس. نشرح هذه الرسالة في الفقه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهي المسمى بالمداينة أو مسائل في المداينة. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فلما كان الدين الإسلامي دينا كاملا شاملا لما يقوم به العباد تجاه ربهم من العبادات، وما يفعلونه في أنفسهم من العادات، وما يتعاملون به بينهم من المعاملات، وقد جاء مبينا لأحكام ذلك تفصيلا وإجمالا، وكان مما شاع بين الناس التعامل بالمداينة، وهي بيع الغائب بالناجس. طبعا هذه المقدمة مقدمة مهمة، وهي تدل على شمول الإسلام وكماله، وأن الإسلام جاء شاملا كاملا اعتقادا وعبادة ومعاملة ودعوة ومنهجا وسبيلا. فالإسلام ما غبر شيئا، ولهذا جاء أن رجل من اليهود قال لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى كيف تدخلون دورة المياه وتستنجون وكذا. قال: أجل، علمنا ألا نستنجي بعظم ولا رجيع دابة وكذا. فاعلم فانظر كيف أن اليهود يلمسون فينا ماذا؟ يلبسون فينا كل شريعة، وهم غاية الدقة في بيان أو في النظر إلى شريعة الإسلام والحقد على ذلك. ولهذا جاء أيضا في الحديث: ما حسدتكم يهود على شيء، ما حسدتكم على قول آمين، على قول آمين. وأيضا جاء عند البخاري أن رجلا من اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له: آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: والله إني لا أعلم، إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بعرفة. فشمولية الإسلام شمولية عظيمة. الإسلام ليس في المساجد فقط، الإسلام في المساجد، في الشوارع، في الأسواق، في السياسة، في التعليم، في الإعلام، في كل شيء الإسلام. فلا ينبغي لأحد أن يعتقد قط أن الإسلام غير قادر على سياسة الناس والنهوض بالناس في شتى الميادين. ولا بد أن يفرق الناس بين الإسلام وبين من يحمله، فإن وجد خطأ في من يحمله فليس هذا راجعا إلى الإسلام. فالإسلام نظيف، والإسلام شريعة عظيمة ومحجة بيضاء. أما الرجل ممن يحمل الإسلام قد يصيب وقد يخطئ. قال الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: هناك مما شاع بين الناس التعامل بالمداينة، في معاملة تسمى المداينة. عبارة عن إيه بقى هذه المعاملة؟ وهي بيع الغائب بالناجز أو بالعكس، أو بيع الغائب بالغائب، بيع الغائب بالناجز الحل يعني، أو بالعكس، أو بيع الغائب بالغائب. وهذا له صور سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. يقول: أحببت أن أبين أحكام بعض ذلك فيما يأتي فأقول. أقسام المداينة. وأنا أخوان الله يعني طرأ في ذهني الآن مشروع يليت نفعله الحقيقة، كل واحد في مكانه من طلبة العلم، ولعلنا إن شاء الله نكلف بعض العلم يفعل هذا. يعني لماذا لا نطبع مثلا ورقة لأصحاب معارض السيارات نبين لهم باختصار التعامل الشرعي في البيع والشراء ومحاذير البيع والشراء فيما يتعلق بمعارض السيارات ونعطيه ونوزع على معارض السيارات لعل الله أن يهدي رجلا بذلك. نأتي إلى محلات الذهب نطبع ورقة تبين طريقة البيع والشراء الشرعيين في الذهب وما يتعلق بذلك المسائل باختصار باختصار ورقة من وجه واحد باختصار. نأتي إلى أرباب الوكالات نطبع ورقة تتعلق بهذا هذا الحقيقة بما يتحين عليه. يعني الشيخ شوف رحمه الله لما رأى هذه المسألة منتشرة صنف فيها وألف. احنا نجعل هذه والناس يعني تحب الايه الأشياء المختصرة ومش كل الناس تيجي المساجد. يعني احنا نتكلم في المدينة الآن وليس فينا يمكن تاجر مثلا لكن احنا نقول ولو لم يكن فينا ولكن ايه نتعلم حتى إذا سألنا التجار عن شيء أجبناهم بالشرع. لأن مش لازم أكون أنا حاكم مش لازم أكون أنا تاجر مش لازم أكون أنا زوج مش لازم أكون أنا سياسي حتى أتعلم هذا. أنا يجب علي أن أتعلم هذا الأمر يعني وجوبا كفائيا فيما يتعلق بأمتي لأعلم الأمة ذلك. فأنا أقول إن هذا المشروع مشروع طيب يا ليت الإخوة يعنوا به. شيخ خالد شوف هذه ما تدخلش في مسألة إشرافات وكذا يعني أشهر رسمية. نعم إن شاء الله نكلف بعض الطلبة يبقى دي حاجات مهمة جدا. يعني مثلا عندك زي معارض السيارات زي محلات الذهب زي الوكالات بتاع الخضروات وكذا يعني ممكن دي من أبرز حاجات. السائق أيضا نوزع ورق للسائق السائق ما له وما عليه السائق فيما يقابله مسائل من مسائل من مسائل رسالة إلى سائق ونديها للسائق تبقى في السيارات موجودة لعل الله أن ينفع به. يا أخوان هداية الواحد قد تكون في ورقة في رسالة بتروح في شريط لا تستبعد. نعم قال الشيخ رحمه الله أقسام المداينة. القسم الأول أن يحتاج إلى شراء سلعة وليس عنده ثمن حاضر ينقده يعني يدفعه فيشتريها إلى أجل معلوم بثمن زائد على ثمنها الحاضر فهذا جائز. يعني أنا أريد سيارة السيارة هذه ب100,000 نقدا أنا ما معي ال100,000 فأشتري السيارة تقسيطا بثمن مؤجل ب120,000 ثمن السيارة على 10 أشهر ب120,000 وهي حالة ب100,000 ما معي ال100,000 حتى أدفعها لصاحبي السيارة فأشتريها بالتقسيط ب120,000 إما أجعل القسط الأخير وإما أجعل كل شهر عليه مبلغ معين. قال الشيخ هذا جائز هذا جائز ما معي مال وأريد أن أشتري هذه السلعة فأشتريها إلى أجل معلوم بثمن زائد على ثمنها الحاضر فهذا جائز. لكن لاحظوا الجائز إيه الجائز حينما يكون سعر السلعة كذا لا أن الزيادة تأتي على ثمن السلعة الأصلي. فأقول مثلا هذه السيارة ب100 إن أخذتها على 10 أشهر فالمئة ب120 هذا ربا. لكن لا هذه السيارة ب100 هذه السيارة ب120 سعر السيارة ب100 سعر السيارة ب120 فحينما تكون الزيادة على سعر السلعة هذا جائز حينما تكون الزيادة على الثمن هذا غير جائز. فالمئة ب120 هذا غير جائز. مثل أن يشتري بيتا ليسكنه أو يؤجره ب10,000 إلى سنة وتكون قيمته لو بيع نقدا 9,000 أو يشتري سيارات يركبها أو يؤجره ب10,000 إلى سنة وقيمته لو بيعت نقدا 9,000 وهو داخل في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا أنا دين علي السيارة ديت دين علي ب120. واحد يقول طب أليس هذه بيع بيعتان في بيعة دي مش بيعتين في بيعة أما يقول لي دي ب100 نقدا وب120 تقسيطا نقول له لا هذه ليست بيعتين في بيعة وإن اعتبر بعض أهل العلم هذه بيعتين في بيعة. ليه يا أخواني؟ لأن البيعة لم يعقد بعد حتى تكون المعاملة بيعتين في بيعة لم يعقد بعد. أنا الآن هذا عرض وليس بيعا. الرجل يقول لي هذه سيارة بكذا نقدا بكذا تقسيطا هذا بيع أم عرض؟ هذا عرض. فأنا إن اخترت معاملة المؤجل فقلت أنا أريد هذه السيارة مؤجلة فيعطيني إياه بكم؟ ب120. هل هنا بيعتان ولا بيعة واحدة؟ بيعة واحدة. ما عندي بيعتين في بيع. أنا اشتريت سيارة ب120 تقسيطة، ليست بيعتين في بيع. إنما لو اعترض سيارة وقال هذه خذها نقدا ب100 وتقسيطة ب120 وأمشي أنا من غير أن أحدد معاملة، يبقى ده إيه؟ دي بيعتين في بيع. هذه بيعتان في بيعتين. نعم. القسم أو أقول لك بيعني هذه السيارة على أن أبيعك البيت، زي الذهب القديم والجديد، الذهب القديم والجديد، فأنا أقول بيعني هذه وبيعني هذه واشتري منك هذه، أعطيه القديم وأشتري الجديد ويحسب الديف دي وكذا، هذه بيعتان في بيعة. نعم، من صورها. القسم الثاني أن يشتري السلعة إلى أجل لقصد الاتجار بها، مثل أن يشتري قمحا، يبقى المعاملة الأولى هيشتري لحاجته إلى السلعة للاستعمال. طيب الثانية هيشتري السلعة إلى أجل الاتجار بها، أنا باخد منك سيارات بالأجل وتجر فيها، مثل أن يشتري قمحا بثمن مؤجل زائد على ثمن الحاضر ليتجر به إلى بلد آخر أو لينتظر به زيادة السوق أو نحو ذلك، فهذا جائز أيضا لدخول في الآية السابقة إذا زينت بدين إلى أجل مسمى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذين القسمين إنما هما جائزان بالكتاب والسنة والإجماع، ذكر ابن القاسم في مجموع الفتاوى. خد بالك، ما قالش ذكره ابن القيم ابن تيمية في مجموع الفتاوى، لأن ابن تيمية ما كان عنده مجموع فتاوى، إنما جمع ذلك ابن القاسم وجعله في مجموع إيه؟ واحد. يبقى أيضا أن يشتري سلعة بثمن المؤجل زائد يعني بقصد التجاري بها، هذا جائز، لا زال التجار على هذا، يجيب سلعة بالتقسيط وهو يبيع بالتقسيط أو بالنقد، هذا جائز. القسم الثالث أن يحتاج إلى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمته، مثل أن يقول شخص أعطيني 5 ريالا ب25 صاعا من البر أسلمها لك بعد سنة، هات لي 2000 جنيه وأن أجيبك طنين رز في طلعة الرز، يبقى أخذ دراهم من شيء من شخص مقابل سلعة موصوفة في الذمة مضبوطة بأوصافها على أن يسلم الثمن كاملا في زمن معين. قال فهذا جائز أيضا وهو السلم. السلم هو بيع لموصوف في الذمة بثمن حاضر في مجلس العقد. يبقى السلم بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مؤدى في مجلس العقد مع العلم بجنسه وقدره وثمنه، لما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم. أنا مثلا دلوقتي رجل فلاح وأريد أن أزوج ابنتي ومحتاج 10,000 أو 20,000، ما معيش فلوس، أروح أجيب من البنك؟ ما فيش، حرام. أعمل إيه؟ بروح أنا الواحد تاجر مثلا أو واحد موظف ما عندوش أرض، أقول له طيب اشتري مني 10 طن رز هجيبهم لك إن شاء الله في الموسم. ده جائز بس بشروط، لازم من تحديد السعر الآن، فيش حاجة اسمها بسعر وقته، لازم من تحديد السعر الآن، هذا واحد. اتنين، لابد من بيان الجنسي أرز أي نوع، حبة رفيعة ولا حبة عريضة، لا بد من التقابض في مجلس العقد. عشرة في 2000 جنيه ب20,000، لا بود أن تسلم 20,000 الآن مع بيان الكمية بالضبط 10 طن وبيان الجنس هذا من حبة رفيعة، لا بد من بيان هذا، حينئذ هذا جائز. طيب لو أعطى 10,000 وبعد أسبوع 10,000، لا يجوز. طيب تبطل المعاملة كلها ولا يبطل بعضها؟ من العلماء من قال تبطل المعاملة كلها، ومنهم من قال تصح في نصف، في النصف، وتبطل في الايه؟ في النصف. طيب يبقى هذه تسمى بالسلم، فالسلم بيع لموصوف في الذمه. طيب القسم الرابع، ان يكون محتاجا لدراهم فلا يجد من يقرضه، فيشتري من شخص سلعه بثمن مؤجل ثم يبيعها على صاحبه الذي اشتراها منه بثمن اقل منه نقدا، فهذه هي مساله العينه، وهي حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذنب البقر وتركوا الجهل في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء لا يرفعوا حتى يرجعوا لدينهم، رواه أحمد أبو داود. ولأن هذه حيلة ظاهرة على الربا، فإنه في الحقيقة بيع دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة أكثر منها دخلت بينهما سلعة، وقد نص الإمام أحمد وغيره على تحريمه. رجل محتاج إلى 100,000 جنيه، فماذا يصنع؟ يذهب إلى صاحب معرض سيارات ويقول له بيعنا هذه السيارة. طيب تشتري نقدا تقسيط عن تقسيط، فيقول هذه 120,000، ويكتب الورق ان هذه السيارة 120,000. بعد ما يتم البيع يقول له طب اشتريها مني الان نقدا، يقول اشتريها منك ب100,000، فيقول طيب هات 100,000. يبقى اذا اشتريت من صاحب معرض مؤجل ب120، وبعدين بعت على صاحب المعرض حال ب100. هذه مسألة العينة وهي محرمة. لماذا محرمة يا إخواني؟ لأنها حيلة على الربا. حقيقة المعاملة 100,000 ب120، لكنهما أدخل السلعة بينهما حيلة، يبقى السلعة دي ليس لها وزن أصلا في المعاملة، دي حيلة فقط، لا هو قصده يشتري السيارة ولا الثاني قصده يشتري منه، إنما بدل ما يعطيه 100 و120 ب120 فقال كده. طب واحد يقول إيه اللي جبرهم على كده يعني؟ طب ما يعطيه 120، قال لك هذا حيلة من أجل أن يجعل المعاملة في صورة المشروع لكن حقيقتها الممنوع. والعلماء نصوا إخواني، ودي قاعدة تستفيد بها، نصوا على أن المحرم الذي يفعل بالحيلة أعظم من المحرم الذي يفعل مجردا. خلي بالك، المحرم الذي يرتكب بحيلة هذا أشد من المحرم الخالص وأنت ترتكب بدون حيلة. طيب ما السبب؟ السبب التلبيس، السبب أنك تجعل الممنوع مشروعا، خد بالك. ولهذا أي مفسدتين أقل؟ الحكم بالديمقراطية على أنها ديمقراطية من أناس لا يعرفون الشرع، ولا الحكم بالديمقراطية على أنها شرع وأنها جائزة وأنها طريق وأنها ليست هي العلمانية ولا الليبرالية وليست هي الديمقراطية في الغرب، الديمقراطية مولودة عندنا في ولادة مصرية، الديمقراطية اللي مولودة ولادة مصرية أشد هي الديمقراطية. يبقى ارتكاب هنا المخالفة بالحيلة أشد من ارتكاب المخالفة بدون إيه؟ بدون حيل. يبقى المفسدة الكبرى نسبة المخالفة إلى طريقة المشروع، والمفسدة الصغرى أن ترتكب المخالفة عاد بدون نسبة الشر، معروف أن دي حرام. نعم لسه يجب. قال القسم الخامس، أن يحتاج إلى الدراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل زي السابقة بالضبط، لكن يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه، فهذه هي مسألة التورق بالقاف مش بالكاف. التورق بالكاف دي مجلسك في الصلاة، هيئة من هيئات الصلاة، انك انت اذا جلست في الركعة الاخيرة تجلس بإليتيك على الارض وتنصب الايه اليمنى وتجعل اليسرى تحتك بس تمكن إليتيك من الارض، ده اسمه تورق بالكاف. اما التورق بالقاف هذه معاملة في البيع والشراء. تذهب انت تريد الان مالا، انا اريد 10,000 جنيه، اعمل ايه؟ او ما اروح اشتري شيء ب10,000 وبيعه في الخارج لاي ناس ب8,000 مثلا، واخد ال8,000 ويبقى علي الثمن مقسطا لهذا الرجل الذي باعني اياه. هذه تسمى مسألة التورق. يبقى ايه الفرق بين التورق واللعينة؟ ما الفرق؟ هيبيع على نفس الشخص، انما التورق لغير. العينة محرمة باتفاق، طب التورق؟ قال اختلف العلماء رحمه الله في جوازها، فمنهم من قال انها جائزة لان الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه اما عين السلعة واما عوضها، وكلاهما غرض صحيح. هو اشترى السلعة يا يستفيد بها يا يبيعها وحر، اما يريد العين او يريد العوض، وكل ذلك صحيح ولا اشكال في ذلك. وما الممنوع؟ ومن العلماء من قال انها لا تجوز لان الغرض منها هو اخذ دراهم بدراهم، هو اصل دراهم، هياخذ دراهم ب100 من هنا ويبيعها هناك ب80 وقصد دراهم، ودخلت السلعة بينهما تحليلا، وتحليل المحرم بالوسائل التي لا يرتفع بها حصول المفسدة لا يغني شيئا. وقد قال النبي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والقول بتحريم مسألة التورق هذه واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رواية عن الإمام أحمد، بل جعلها الإمام أحمد في رواية أبي داود من العينة كما نقله ابن القيم في تهذيب السنن. ده حجة من منع، قال هي نفس العينة بالضبط، مع أن هناك ملحظا مهما جدا. العينة لما حرمت، حرمت أولا للحيلة الظاهرة جدا، حرمت لأن صاحب الدراهم واحد، أنا بديك 120 ب100، أنا اللي بديك، أنا اللي بديك وأنا اللي باخد منك. أما أن تباع لواحد ثاني، ينظر إلى الثاني هذا، إذا كان الثاني تابعا للأول نعم صحيح هي عينة، أما إذا كان الثاني منفصلا، أنا بشتري ثلاجة من واحد ب3,000 جنيه ورحت بعتها لواحد في السوق أو في محتاج ثلاجة، أي حيلة في ذلك؟ أنا تملكتها وصارت علي وبعت ما أملك، ما فيها حيلة. لكن شيخ الإسلام رأى أنها حرام وأنها هي والعينة مسألة واحدة. يقول الشيخ العثيمين: ولكن نظرا لحاجة الناس وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط. قال لا، لاحظ أن الشيخ العثيمين هنا علق على حاجة الناس، أكن كلما يحتاج الناس إلى معاملة وهي محرمة نقوم نقول طالما الناس تعمل بهذا؟ بعض الناس استدل بهذا الكلام، لكن نقول ليس يقصد ذلك الشيخ ابن عثيمين وليست القاعدة صحيحة. إنما الشيخ العثيمين يقول إباه: ولكن نظرا لحاجة الناس في تلك المسألة الخلافية التي ليس فيها نص يمنع، بل الراجح عدم المنع، فإن القول بتحريم نوع من المعاملة لابد أن يكون بنص واضح. فلما لم يكن عندنا نص واضح والناس محتاجون إلى هذا، فإن تحقيق المصلحة في هذا أقرب إلى الشر. أنا ما أجي في مسألة خلافية، الخلافة قوي بين الناس بين العلماء، واجي مثلا أرجح القول ليميل مع المصلحة، لا بأس، طالما أن الخلاف في المسألة خلاف قوي. فإن الأصل إباحة معاملات الناس إلا ما خالف الشرع، وكلما توافق مع مصلحة الناس وكان أرفق بهم كلما كان أقرب إلى الشرع، لأن هذا لا يضيق على الناس، هذا يوسع على الناس. يمنع الناس من الاقتراض، واحد يحتاج إلى 100,000 لازم، فإن لم يجد هذا الطريق لجأ إلى القرض. لكن لو فيها حرام نقول له خلاص هذا حرام قطعي، ولا تلجأ إلى البنك، مد يدك للناس لكن لا تلجأ إلى البنك. ليه؟ لأن عندي جزم بالتحريم. أما ما يكون مسألة فيها خلاف، والخلاف قوي، الخلاف قوي خلي بالك قوي، فإن مراعاة أو الترجيح من قبيل المصلحة مع قوة الدليل في نظري هذا أقرب وأرجح وأفضل وأحسن. لكن الجواز بقى في التورق جائز بشروط، ولهذا التورق للعلماء فيها 3 أقوال: قول بالمنع مطلقا، وقول بالجواز مطلقا، وقول بالجواز مع الشرط. واحد أن يكون محتاجا إلى الدراهم، فإن لم يكن محتاجا فلا يجوز كمان يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره. يعني يقولك إذا كنت أنت فعلا محتاج أنت لا تدخل في مسألة خلافية طالما مش محتاج. 2، ألا يتمكن من الحصول على المال بطريق أخرى مباحة كالقرض واللمي، فإن تمكن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة لأنه لا حاجة له إليها. في عندك مخرج ثاني يبقى لا تلجأ إلى هذا. 3، ألا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا، مثل أن يقول بعتك إياها 10 11 أو نحو ذلك، فإن اشتمل عليك فهو إما مكرور أو محرم. نقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا كأنه دراهم بدراهم، لا يصح هذا كلام أحمد، وعليه في الطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة. 4، ألا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها. أنا الآن أجيب ثلاجة 3,000 وأبيعها على 1، لا يجوز أن أبيعها عليه حتى أقبض وأحوز. أقبضها الأول وأحوزها عندي، ولا يقع شيء من العقد قبل قبضها وحيازتها، وبعدين أروح أبيع على أي واحد. إنما لو أنا متفق معاه قلت له طيب أنا هجيب لك ثلاجة، الثلاجة دي 3,000، هذا خدها مني بدي يقول خدها منك ب2,000، خد بالك، أو ب4 أو بكذا أو كذا، ده لا يجوز. فإن اتفقنا على هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه قد تم العقد قبل حيازة السلعة بل ونقل السلعة، لأن العقد هو الذي تم الاتفاق. تسليم الثمن يا أخوان أو المثمن السلعة ليس هذا له علاقة بالعقد إلا كأثر من أثار، وإلا ممكن أبيعك حاجة في الذمة بحاجة في الذمة. أقول لك مثلا عندي سيارة مواصفاتها كيت وكيت وكيت وكيت، أبيعها لك ب10,000 جنيه، وال10,000 هتجيبهم لبكرة، يبقى هذا غائب وهذا غائب، مفيش إشكال. مش لازم القبض ثمن أو مثمن، لكن لابد من العلم بالثمن أو المثمن. لاحظ، ليس من اللازم قبض الثمن أو المثمن، لكن اللازم العلم بالثمن أو المثمن. طيب لما أنا اتفق معك على بيعة وعرفنا الأسعار كده وقعت البيعة ولا لا؟ لأنه تم العلم بالثمن والمثمن، مش لازم بقى القبض. وعليه الذي مثلا يريد محمولا مثلا أو يريد شيئا، يوم يروح لواحد يقول أنا عايز محمول مثلا كذا، يقول له ماشي خلاص أجيب لك المحمول دوت، المحمول ده في السوق ب3,000 هديه لك ب3,500، يقول له ماشي، يوم رايح جيب له المحمول وجاهز. ده لا يجوز. ما أعمل إيه؟ أنا هقول له أنا عايز محمول نوعه كذا وكذا، يقول لي طب خلاص مر عليه بكرة إن شاء الله هتلاقيه، أمر عليه بكرة يقول لي تفضل محمول أهوت بكام؟ ب2,000، لا خليه ب3، لا خليه ب2، خليه ب1، خليه بكذا، وتم التقاط. ده الصورة الجائزة، غير كده مش جاهز. يقول لك طب انا مش ضمنني اصلا، طب انا ممكن اجيب المحمول وما ياخدوش. طب ما انت تاجر، ما هو اي تاجر بيجيب سلعة يا تشترى يا لا تشترى. انما اي الزام هو نوع بيع، ولا عربون ولا اي شيء، ما يعطي شيء ابدا.
لان العربون الزام. العربون معناه عرفا ان هيروح عليك لو انت ما جيتش، طب هياخده باي سبب. لكن لو انا عندي سلعه واخد منك عربون ماشي. يعني العربون لو انا عندي سلعه، انا رجل عندي سيارات متعجل السياره دي عايز تاخدها بمتقل، طب اديني بقى العربون على ما نيجي نكتب العقد ماشي. ليه البيع تم؟ انا ما اخد عربون عادي، انما عربون لايه وانا ليس عندي السلعه؟ فهذا لا يجوز. يبقى العربون اذا كانت السلعه عندي، اما عربون وليس السلعه عندي لا يجوز. يبقى انا عايز اجيب محمول اجيبه لك، يبقى اقول لك فقط ايه نوع اللي عايزه؟ 1 2 3 4. طب تعالى بكره خده ونتفق بكره. طيب واحد يقول لك ايه، طب انا هروح سوا انا عايز المحمول دوت، يوم هو دافع الفلوس للايه للراجل. طب انا هجيبه لك مثلا هو ب 2000، هيبقى ب 2500 قبل ما نروح يكون متفقين على حاجه. يوم رايح هو جايب من الايه من المحل، هم الاثنين مع بعض من المحل، هو دافع الرجل دافع المحل صاحب المحل واداك المحمول. طول ما هو اخذ المحمول اهو، لا ياخذه ويقبضه ويحوزه قبل اي اتفاق. طيب يقول الا يبيع عن المستدين الا بعد قبضه وحوزته، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل ان يحوز التجار الى رحالهم. لابد لنا من شرطين يا اخوان، قبض ملك وقبض املك وانقل، ملك ونقل، املك وانقل، الا اذا كان المبيع لينقل في ارض كارض. يبقى املك انقل حيازي السبع رسميا ابيع. كنت عايز تسال للاخ يعني. التصنيع جائز لو انت بتصنع، انت راجل عندك معرض موبيليا وبتصنع، مفيش اشكال. اقول لك انا عايز اوضه، بتجيب لي اللي هو الرسومات بتاعتها انظر اليها، اقول لك قلت لك دي عجباني ب10,000، انت بتبدا تصنعها لي، ممكن اديك بعض الثمن او لا اعطيك او اعطيك كل الثمن، لا اشكال. عقد التصنيع ما في اشكال، بخلاف السلم. عقد التصنيع غير عقد السلم. السلم ده موصوف في الدين في الذمه، اما يبقى تطلع من ارضك رز، انما ده انت بتصنع لي حاجه، صنع لي كمبيوتر، صنع لي غرفه نوم، صنع لي مكنه ريه، صنع لي اي حاجه. نعم. ماله تبيع؟ يعني تبيع اذا تحركت السياره من مصنع، اذا تحركت المصنع السياره عليك يبقى جاز هنا. يجوز انها تنتقل، يجوز انها تنتقل اذا تحرك في المصنع. لا، فاذا تمت هذه الشروط الاربعه فان القول بجواز مساله التورق متوجه كي لا يحصل تضييق على الناس، وليكن معلوما انه لا يجوز ان يبيع على المستدين على الدائن باقل مما اشتراها به باي حال من الاحوال، لان هذه مساله العينه السابقه في القسم الرابع. ادي 5 معاملات. يبقى عندنا المعامله الاولى البيع بالتقسيط عادي، عندنا المعامله الثانيه ان انا برضه بالتقسيط بس هتاجر فيها، عندنا المعامله الثالثه اللي هي السلم، عندنا المعامله الرابعه اللي هي العينه، عندنا المعاملة الخامسة اللي هي التورق. نجي للمعاملة السادسة، طريقة المدائنة التي يستعملها كثير من الناس اليوم، وهي أن يتفق المستدين والدائن على أخذ دراهم 10 أحد عشرة أو أقل أو أكثر، ثم يذهب إلى الدكان فيشتري الدائن منه مالا بقدر الدراهم التي اتفق هو المستدين عليها، ثم يبيعه على المستدين، ثم يبيع المستدين على صاحب الدكان بعد أن يخصم عليه شيئا من المال يسمونه السعي، وهذا حرام بلا ريب. وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه في عده مواضع على تحريمه، ولم يحكي فيه خلافا مع انه حكى الخلاف في مساله في التورق. يعني ازاي؟ احنا بنتفق على انه اديك 100 درهم ب 110، تمام؟ بس بنعمل ايه بقى؟ بنقوم رايحين عند محل من المحلات. خلاص بشتري انا اللي هديك انا الفلوس، بشتري السلعه ديت، بشتريها منه بمبلغ معين، وبعدين اديها لك. وبعدين انت تاخدها تبيع على الراجل اللي هو رقم 3 ماشي بثمن اقل، هو بياخد مقابل ذلك ساعي. يعني انا حولت الدراهم بدل ما هي دراهم بدراهم الى سلعه اجعلها حيله، اخذ السلعه اديها لك انت ترجعها للتاجر بتاخذ الفلوس، كل ده حيله طرف ثالث دخل ايه دخل فيها، وهذه الحيله تغير الامر عند الله عز وجل. الشيخ الاسلام بيقول ايه بقى؟ والثلاثيه معامله ثلاثيه، مثل ان يدخل بينهما محللا للربا يشتري السلعة منه آكل الربا ثم يبيعها المعطي للربا إلى أجل ثم يعيدها إلى صاحبها بنفس أو بنقص ضرائب يستفيدها المحلل. هذه المعاملات منها ما هو حرام بإجماع المسلمين، مثل الذي يجري فيه شرط لذلك أو التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي أو بغير الشروط الشرعية أو يقلب فيها الدين على المعسر. ومن هذه المعاملات ما تنازع فيه بعض العلماء، ولكن الثابت عن رسول الله وصحابته الكرام أنها حرام. زي اللي بيحصل الآن يا أخواني في البنك، أنت بتروح دلوقتي ودي بقى اشتهرت جدا، تروح تشتري سيارة من المعرض، لما تروح تشتري سيارة من المعرض بيدخل البنك بيكون التقسيط للبنك والبنك بيدفع ثمن السيارة كاملا للمعرض، يبقى هو البنك بيقوم بالتقسيط لنفسه، يعني السيارة بمئة البنك خد السيارة من المعرض بمئة ثم باع عليك بمئة وعشرين، يبقى احنا ادخلنا البنك هنا. لو ان المعرض باع عليه السيارة بمئة وعشرين جائز، لكن لما البنك هو الذي باعها لي بمئة وعشرين لم يكن جائزا، ادخلنا طرفا ثالثا هنا يحلل بقى، اخذ هو المال السيارة وصار هو الذي يقصر. استفاد المعرض ايه؟ انه باع نقدا، واستفاد البنك انه ايه؟ انه اخذ زيادته، انه اخذ زيادته. كذلك مثلا تلاقي البنك داخل بقى بيدخل الان في سائر المعاملات، سائر المعاملات مثلا ناس بتدخل غاز يعني في البيوت، بتيجي الشركة بدخل غاز بتعامل البنك، الفرد مثلا ب 1500 جنيه بيجي البنك يقسط عليك بايه؟ ب 2500 جنيه، هذا ايضا لا يجوز، هذا ربا. فادخال هذا الشخص الثالث يجعل المعاملة ممنوعة، التقسيط منك للمعرض لا إشكال فيه، إنما تجيب بنك يسدد وياخد منك هذا لا يجوز. طيب للأسف ما فيش بنك أعلمه بيبيع سيارات، هو بياخدها وبيبيعها لك في الصورة كده إن هو البائع، لكن في الحقيقة ليس بائعا في الحقيقة، إنما هو داخل ياخد معاملته ويطلع، لكن في الحقيقة لا. حتى لو المعرض هو اللي بياخد منك بيحصل اقساط، بيحصل اقساط تابعة للبنك، ولهذا اشكل على بعض الاخوة ان يقولك ده المعرض هو اللي بيحصل مني الاقساط، تقول له الاقساط بتاعت البنك، الاقساط بتاعت البنك ليست الاقساط اللي يملكها المعرض، انما هي اقساط البنك، ما في اشكال، هذا حرام ايضا ولو اخذ منك الاقساط الايه؟ البنك. طيب ونقل من كلام شيخ الاسلام يدل على هذا الى ان قال وبعد، فان تحريم هذه المداينه التي ذكرنا صورتها في اول هذا القسم لا يمتلئ فيه شخص تجرد عن الهوى وعن الشح، وذلك من وجوه، وذكر بقى ايه وجوه يعني تعامل او تحريم هذه المعامله، وهي يعني امر واضح، امر واضح يعني ما يحتاج الى بيان، هذا امر واضح. اولا ببيع السلعة في مكانها، السلعة حيلة صورية ليست حقيقية فهذا حرام. نعم. قال القسم السابع من طريقة المداينة، يبقى القسم السادس اللي هو ايه يا اخوان؟ اللي هو ان احنا ندخل طرفا ثالثا في المعاملة. القسم السابع من طريقة المداينة ان يكون في ذمة شخص لاخر دراهم مؤجلة، فيحل أجلها وليس عنده ما يوفيه فيقول له صاحب الدين أدينك فتوفيني فيدينه فيوفيه وهذا من الربا بل هو مما قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وهذا القسم المدينة من أعمال الجاهلية حيث كان يقول أحدهم للمدين إذا حل الدين إما أن توفي وإما أن تربي إلا أنهم في الجاهلية يضيفون الربا إلى الدين صراحة من غير عمل حيلة وهؤلاء يضيفون الربا إلى الدين بالحيلة والواجب على صاحب الدين إذا حل دينه إنظار المدين إذا كان معسرا لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أما إذا أبراه من الدين فذلك خير وأفضل وأن تصدقوا خير لكم أما إن كان المدين موسرا فإن للدائن إجباره على الأداء لأنه يحرم على المدين حينئذ أن يماطل ويدافع صاحب الدين لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم ومن المعلوم أن الظلم حرام يجب منع فاعله وإلزامه بما يزيل الظلم هنا المعاملة السابعة والصورة السابعة أن تذهب إلى رجل عنده مبلغ من المال لك هذا المبلغ 10,000 تسدد في 1 ربيع الأول ذهبت إليه في 1 ربيع الأول أعطينا 10,000 قال لك والله ما عندي فتقول له طيب أنا إذن أدينك من جديد هذه 10 هتسددها متى قال لك والله أنا ممكن أسددها في أول رمضان طيب هذه 10 15 فقلب الدين قلب الدين من 10-15 وقعد بقى زي البنك كده ليش ما تسددش ايه ما تسددش وقعد 15 بقى 25 25 بقى 45 45 بقى 100 المية بقى 150 والعداد شغال ده اسمه بقى ده ربا الجهري ده هو بقى الاصل الربا الاصلي ربا الجاهلية يبقى قلبه الايه الدين من الى ومثله العقد الذي يتضمن هذا الشرط وان لم يكن فيه زيادة في اصل يعني انا بعت السيارة دي 120,000 ماشي تمام كده بيع على الاجل تمام طيب بقى 1-2-3 شروط بقى 1-2-4 كله تمام اخر شرط بقى في حالة عدم السداد في عندنا غرامة ب50,000 نقول له بس يا بطل كده بقى بقت المعاملة حرام هيقلب الدين من 100-150 واحد يقول لك طب انا هتعامل معاملة وانا مش هضطر الى ذلك انا هسدده في محله وبالتالي لن يكون عندي ايه مخالفة نقول طالما العقد تضمن شرطا محرما والشرط المحرم ده بيعود على اصله يبقى خلاص نمنع يمنع يبقى المعاملة السبعة اللي هي قلبه الايه الدين لكن واحد يقول طب انا اعمل ايه يعني هذا الموعد رجل اخلف نقول بقى هذا الذي اخلف احد رجلين واحد ان يكون معسرا لا يستطيع سداد فواجب عليك انذاره واياك ترفع وسط الامانة بتاعه واياك تضطر واياك تسجن واياك تشتم واياك تعمل في اي حاجة خالص فنظرة الى ميسرة وان تصدقه خير لك لو تقول له خلاص انا لا اريد منك شيء يبقى جزاك الله خير ده الخير والافضل الثاني ان يكون معسرا ان يكون موسرا غني ولكن مماطل رجل مماطل ده بقى ارفعه الى القاضي واخد بالك وبلغ فيه وخلي الشرطه تجيبه تحبسه لأن هذا مماطل ومطل هذا الغني ظلم يحل إيه يحل يعني ماله وعرضة عرضة يعني إيه يعني تشتكي لطوب الأرض عرضة يعني سمعته يعني مش عرضة يعني الفحشة لا عرضة يعني سمعته لأن عرض الرجل هو ما يسوءه وما يشينه وهكذا نعم فيبقى المعسر يرفع امره الى القاضي والموسر يرفع امره الى القاضي والمعسر ينظر الى ما يصار يبقى ما عندناش حاجه اسمها زياده طيب واحد اشتكى الغني دهوت هو عليه 100,000
الرجل قاعد المطر 3 سنين اشتكى 3 سنين في المحاكم ويدفع فلوس محامين وكذا 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 الى اخره, وفي النهايه زي اللي بيحصل في وصولات الامانه دلوقتي, افضل اشتكي 3 سنين هاطعا ويجي خبير وما عادش اصلا قضاه ومش عارف ايه, واحلف على المصحف ان انت واخد طرف ثالث وحلف, المهم يعني, وفي النهايه هيقول خلاص لو حكم عليه. هنا بقى انت تاخد مقابل المده ديت, تقول المبلغ ده مثلا لو بيشتغل هيبقى يجيب كيت وكيت 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 وبالتالي المية تبقى 200, لا, لكن ممكن تاخد اتعابك, اتعاب اللي انت دفعته, دفعت المحامي 50 30 120 10, اللي انت صرفته كله بعربياتك بعطلتك بكل هذا, لو انت بتقف في محلك اليوم ب5 جنيه ب10 جنيه ب20, يبقى تحسبهم كل ده ماشي, احسبه وخده, لكن ازيد من هذا لا, ازيد من هذا لا, ما يجوز. ولو بقي الدين سنوات لا يقلب. امتى يقلب؟ لو انك عطلت منفعة, خدت العربية عندك وما رضاش تديها له, بعد 10 سنين خدها, يبقى العربية اجرتها كام بقى في الشهر؟ كيت وكيت وكيت. اخذ ارض اخته فدان ارض من اخته ولم يعطيها اياه, والمحاكم مش المحاكم وكذا وكذا, وكان الفدان دوت ايام ما كان ب 12,000 جنيه, دلوقتي بقى الفدان ب 300,000 جنيه, يحاسب اخته بقى على الفدان ابو 300, هو باع الارض اصلا على الفدان ابو 300 ولا على الفدان ابو 12, هي لها فدان ارض, انت حجزت فدان ارض, تجيب لها فدانها يا تجيب لها 300,000 جنيه, لان ال 12 بيساوي 300,000 جنيه اصلا, ال 12 كانت هتجوز وهتبني وبتعمل, كان اللي معاه اللي بيعمل جمعية ب 700 جنيه يقول لك انا رايح ابني يهد ويبني وفي جيبه 700 جنيه كمان بيجيله ما يصب الميدة 500 جنيه الصنايعي بقيله 100 جنيه على مش عارف ايه على بتاع, يبقى شوية الافات كده بسط 4-5 آلاف عمل قطين وعراشه. انت النهارده بقى باذن الله كده, الحديد كان امبارح مش عارف ايه بقى النهارده بايه, يعني طن الحديد بس اللي ما بيعملش اي حاجه خالص ب 5000 جنيه تعمل ايه انت؟ يبقى هي نفس ال 12 هما الكام؟ هما 300,000, وهي لها فدان مالناش دعوه بقى 300 ب 500, حتى لو كان فدان ب 300 نقص هي لها فدان ارض. يبقى اذا حجز عنك مال فالمال لا يتغير, اذا حجز عنك عين فلك عين, العين هذه اللي هي ان كانت تستاجر فهي واجرتها, واخد بالك يا اخي؟ نعم. ولهذا في فرق مع الاخوه اللي ما بيقسموش وبين الاخوه اللي بيقسموا وليك 5 بس ما انتش واخداها, قعدي مطلها في 5, قعدي مطلها في 5 يبقى هيدفع لها 5, لكن قال لا مش ما فيش حد له عندنا بيوت, احنا كده شرعنا اللي عندنا دوت ان احنا البنت تاخد في الارض بس الزراعيه, انما ما بتاخدش في بيوت, ما عندناش بنات بيقعدوا في بيوت ولا عقار ولا كلام من ده, ده شرعه. يبقى ده يعمل ايه بقى؟ يبقى ده نقول بقى تعالى انت عليك اصلا نصف البيت ربع البيت عشر البيت بقيمته الحاليه, واخد بالك يا اخي؟ نعم نعم. هي لها 10 آلاف لا بعد ولا قبل, هي لها 10 آلاف, لا احنا لها ارض ولا لها 10 آلاف, ما فيش حاجه اسمها حولت, اشتريت. طيب ما ده اللي بنقول بقى لها كام؟ 10 آلاف, مش بقى لها حولت ولا عملت, لها اختك عندها 10 آلاف سددتها بعد سنتين هم 10 آلاف, لكن اختك لها ارض وبعد 20 سنة جيت تقول لها احنا كنا متقاسمين متورثين على اساس ان الفدان بكذا ليكي كذا, لا, زي واحد بيستفتيني مره اختي يعني تستفتيني ان اخوها قال لها شوفي مفيش حاجه اسمها ارض, انت ليكي 13,000 جنيه, كان زمان بقى 13,000 جنيه, شوفي هم محطوطين في الفريزر, عايزاهم عايزاهم, مش عايزاهم مش عايزاهم, يوم ما تطلبهم هتلاقيهم, هم في الفريزر بقى متجمدين, ده ظلم, هي لم تعطيك ارضا, ما باعت لك, انت اللي بتحدد هي ما باعت, وبالتالي دي لها بعد 30 سنة لا نصف فدان أو لها إيه الفدان. القسم الثامن من المدينة، نعم طب كل القضاء عند إيه؟ عند الشراء. يعني التوكيل ده مفاده ايه؟ ماشي تمام. انه يعني إذن التوكيل ده هو التوثيقة، توثيقة بحيث ان هو، لكن السلعة سلعة والفلوس فلوس، بس انا بعمل دي عشان اخد انا احكام من وراه كده، يعني حيلة قانونية ما في اشكال. الاشتراط العلماء قالوا بان الاشتراط اذا كان في مصلحة الطرفين او في مصلحة احدهما، في مصلحة العقد زي الرهن، وهو توثيقته دين بعين، انا اوثق براهن، اوثق بتوكيل، اوثق بكذا، طالما السلعه سلعه والمال مال ما في اشكال فيما يعني افهم هذه المعامله. القسم الثامن من المدينه ان يكون لشخص على اخر دين، فاذا حل قال له اما ان توفي دينك او تذهب لفلان يدينك وتوفيني، تروح تجيب لي من البنك او من شخص، ويكون بين الدين الاول والثاني اتفاق مسبق في ان كل واحد منهما يدين غريمة صاحبه، يعني ده لما يكون عليه دين هروح يقول له هات من فلان، ما انتش قادر هات من فلان، والعكس. ثم يعيد الدين عليه مرة أخرى ليوفي الدائن الجديد، أو يقول إذا بين فلان تستقرض منه فتوفيني، ويكون بين الدائن الأول ومقرض اتفاق أو شبه اتفاق على أن يقرض المدين، فإذا أوفى الدائن الأول قلب عليه الدين، ثم أوفى المقرض ما اقترض منه، وذي حيلة لقلب الدين بطريق ثلاثية، وهي حرام لما تقدم تحريم الحيلة وتحذير النبي. يعني يقول له بدل ما يقول له زي السبعة ادين عليك 100,000، طيب انا اجيلك شهرين يبقى 110، قال له لا روح هات من فلان بقى وسددني. في بين فلان الثالث ده والراجل نفسه في معاملة اتفاق، فيقوم يروح يجيب من الراجل كام؟ هجيب منه 100,000، واخد بالك؟ بمية مثلا وعشرين، بمية وثلاثين، ويقوم سدد الراجل المية بتاعته، خلاص دي مشى بقى. يوم ده رايح للراجل ده مديله مثلا 500 جنيه، ويبقى الزيادة دي له، فعاد الدين مرة ثانية ايه لصاحبنا ده، يبقى قلبنا الدين عن طريق وسيط ثالث. يبقى قلب الدين هي المسألة السبعة والثامنة، قلب الدين إما أن يكون مباشرة مع الرجل وده ربا عيانا، وإما أن يكون عن طريق طرف ثالث. طيب أيهما أعلى حرمة تحريما، الثاني ولا الأولاني؟ مع أنه صورة يعني مثلا شبه مشروع، نقول حيل ولاده. احنا شوف الحيل لا تغير ايه الاحكام الشرعيه، ونقول لمن يحتال انك اكثر اثما، زي اليهود حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم الايه السبت، ماذا صنعوا؟ طبعا حرم الله عليهم الصيد السبت وابتلاهم بالسمك السبت، ما هو بقى اذا اراد الله عقاب قوم يحرم عليهم الشيء ويبتليهم لتصرف النفوس، ما هو ليه ربنا بيبتليك لتصرف النفوس، حرم عليك الحكم غير ما انزل الله وبعدين ها شرفوا لك كده، بقيت انا قاعد على الكرسي ده، بقيت عضو برلمان والكاميرا بتجيبني وبقى البتاع قدامي زي البتاع ده هيك، وممكن في لعبه ابقى نائب وابقى وزير وابقى بتاع، يعني في لعبه، فيبقى اتحرم عليك وشرع لك. ها
طب انا عايز اجيبها يا جماعه ده انا شيخ برضو ما ينفعش ادخل على الديمقراطيه كده يعني مره واحده. او ما اعمل ايه بقى؟ الف بقى وادور. اصل ديمقراطيه مصريه، اصل دي وسيله، اصل الماده 217 حلت لنا كل حاجه، ما عادش في حرام خالص، اصل خلي بالكم مش عارف ايه، اصل النبي في صلح الحديبيه، اصل النبي عمل، اصل عمر طلع، اصل ابو بكر مش عارف ايه. وابدا ابحث في كتب، اي كتب عشان اجيب اي حاجه بحيث انا اقعد القعده دي. من عقوبه الله عز وجل للنفوس التي تستشرف المخالفه ان الله يحرم عليها ثم يبتليها. ولهذا تجد الاخ المستقيم بفضل الله عز وجل مثلا ما فيش امراه عرضت نفسها عليه تقول له ذات منصب وجمال، لان الامر عنده الحمد لله، سال الله العصمه فليدع عصم الله سبحانه وتعالى. لكن بقى اللي بص واخد بالك ممكن يقع في مثل هذه الاشياء والابتلاءات. لهذا اليهود حرم الله عليهم الصيد يوم السبت ثم ابتلاهم بالسمك يخرج بدون شيء. شوف اتنطط على الشط كده، قال لا يبصوا بقى كده يعني ما. طب وبعدين ده لا تعب ولا نصب. فقال لك احنا عايزين ناخد السمك ده بس حسبوا يا جماعه اياكم والتعدي السبت، اياكم حرام، في نص الحرام خلاص ماشي، في نص الحرام ماشي، احنا ننصب الشباك الجمعه ليس السبت خلاص، وناخد السمك يوم، يبقى احنا ما اصطدناش السبت، السمك هو اللي يجي الشبك، احنا مالنا احنا؟ احنا اصطدنا يوم الايه؟ الاحد. عاقبهم الله عز وجل عقوبة من صاد السبت. ولهذا قال تعالى: ولا تعدوا في السبت، ولا تعدوا في السبت، في القراءة الأخرى. يبقى هم تعدوا في السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مع ان هما في الحقيقه ما طلعوش السبت، لو هما بيطلعوا الجمعه بس، هما ما بيطلعوش الا الجمعه، الا مره واحده طلعوا السبت، دايما الجمعه، واخد بالك؟ فهم حطوا الشبك الجمعه وبعدين خدوا الايه؟ السبت الحد، حطوه الجمعه وخدوا الايه؟ بس هما بقى حطوه الجمعه ولسه مش عارفين ياخدوه. فخلي بالك من الشبك اللي بيبقى يوم الايه؟ يوم الجمعة ده، انتبه ما تحط الشبكة يوم الجمعة أبدا. الجمعة دي للصلاة والعبادة والطاعة، الجمعة دي يوم عظيم، يوم عظيم ذكر الله في القرآن إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فسحة وإلى إيه؟ إلى ذكر الله وضعوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فيبقى السابع والثامن معاملة واحدة، هي قلب دين، بس قلب دين بدون واسطة أو قلب دين بإيه؟ بواسطة أو قلب دين، لأن الله عز وجل حرم الربا، فيبقى حرم الربا يبقى لا نتحايل عليه. أنت تقلب الدين الآن، تقلب المشروع إلى ممنوع في صورة تبهر العقول وتغرر بالناس وما أشد هذا. ولهذا احنا لم نختلف في الزنا، لكن اختلفنا في الزواج العرفي. خد بالك ليه؟ لان الزنا زنا، واحد يرتبط بامراه يدخل عليها كده زنا، لكن امراه تقول له طيب لاجل الحلال اكتب لك ورقه كده انا مش عارف ايه، وهو لاجل الحلال يقوم يعمل لها ورقه برضه، والورقتين لاجل الحلال وادخلوا مع بعض لاجل الحلال. مبدا بقى لاجل الحلال ده بقى مبدا العصر، خلي بالك هو ده مبدا العصر، لاجل الحلال ده أنا عارف إن حرام، كيف برب العالمين سبحانه أنا أعلم يا عبد يا ضعيف بأن هذا حرام، بأن هذه حيلة، لكن اشتبهت على الناس ليه؟ لأنها أخذت صورة إيه؟ مشروعة. فكلما اقترب الأمر من المشروع، ولهذا أخطر شيء أن تأتي مخالفة الشريعة باسم الشريعة، تمام؟ باسم الشريعة. خلاصة ما تقدم، فهذه ثمانية أقسام من أقسام المداينة، بعضها حلال جائز فيه الخير والبركة، الله أكبر، وبعضها حرام ممنوع ليس فيه إلا الشر والخسارة ونزع البركة،
شوف يا اخوان دي قاعدة، الحلال بركة، حسبنا الحلال، وإن رب الحلال لن يضيق على الأنام أبدا. حسبنا الحلال، حسبك الحلال، اوعى الشيطان يقول لك هتكسب هتعمل الروح ده 100 جنيه ده 100000 جنيه ده مليون جنيه ده بخط قلم ده بتعمل كده ده بس كده. اياك. قال النبي في حديث حكيم بن حزام في الصحيحين: فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وان كذب وكتم محيقت البركه من بيعهما. هتلاقي فلوس كتير بقيت انت من مليار ولا بيسموه مش عارف ايه، ما عادش طبعا قارن دلوقتي بقى في حاجات بقى في فيوق، ولكن لا بركه، ليست توجد بركه. ولكن واحد عنده محل على قده في يدوبك شويه ميات كده، لكن كلها بركه، ربي عز وجل يبارك في ابنه، بدل ما ابنه يصرف مش عارف عليه ايه، لا ابنه يلا الحمد لله والله بيحفظه والله كذا، فتحصل بركه. ثم بركه الحلال دي متعه يا اخوان، ما يستمتع بالطعام الا صاحب الحلال، الا صاحب الحلال. فالحلال وان قل متعه، يكفي انك انت رايح تنام وليس عندك معامله مشبوهه، فلهذا الانسان يتعبد بالحلال ويكون في الحلال. ان استمتعت بزوجتك في الحلال وغضضت بصرك عظم الحلال جدا فتعظم زوجتك، لكن ان استمتعت بالحرام والله لا قيمه لزوجتك. ولهذا تجد اللي بيلف بقى بره واخد بالك، اذا اتى الى بيته ليس عنده ثم استمتاع بزوجته، فتح الله له باب الشر وباب المعاصي، يجد اللذة فين؟ في الحرام. وزوجته على السرير تساله: انت تاتي مراتك كل قد ايه؟ كل قد ايه تاتي مراتك؟ ربما اسابيع وشهور لا يشعر بامرأته. اما صاحب الحلال الذي عكف نفسه على الحلال فزوجته حور عين، لانها بيض مكنون لا تلتفت الى غيره ولا يلتفت ايه اليه، هذا يعظم الحلال معها. فلهذا خذ قاعده: الحلال والحلال فقط، المشروع والمشروع فقط، تمتع بهذا ترزق البركه. اما اذا انحرفت عن الحلال باي دعوى كانت بحيله او بغيرها، اذا انحرفت عن الحلال عوقبت بما يكون رزقا لك، وفرة مال تعاقب بها، كثرة ولد تعاقب بها، زوجات حسن تعاقب بها، وهكذا نزع الغيرة من قلبك إلى غير ذلك. فالإنسان يركب الحلال والحلال إيه؟ ولهذا سبحان الله ترون أمامكم يا إخواني في أناس لما انحرفوا بالسياسة عن الحلال إيه اللي حصل؟ ابتلوا ابتلاء عظيما. شوف أنت الحمد لله معافى سليم الحمد لله، ليس في عنقك فتوى أضلت أناسا ولا فتوى انحرفت بها عن منهاج النبوة، ومع ذلك ما حصلنا شيئا، ما حصلنا شيئا إلا الابتلاء والمصائب والمخالفات. ولو لم يكن فيه إلا أنه يزين لصاحبه سوء عمله فيستمر فيه ولا يرى نوع الباطل لكف. لو لم يكن في الحرام إلا أن الله يعاقبك بتزيينه لكفى. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خد بالك، ودي عقوبة، عقوبة ضرب القلب، فينقلب الحلال حراما والحرام حلالا، السنة تنقلب إلى بدعة والبدعة تنقلب إلى سنة، فترى أمامك الباطل مزينا. يا سلام ما شاء الله، يلا يا اخوان ادفع اشتري طبعات، هذا الدستور شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، دي الدرجة الأولى في الشريعة، خذ خذ يلا، شوف أهو، شوف افتح 2019، شوف ما شاء الله لأول مرة في تاريخ مصر الحمد لله دستور على مذاهب أهل السنة والجماعة، الحمد لله لأول سنة في مصر، وتديهم في قدام قال لك بص في النهاية تلاقيها بقى ديمقراطية على مواطنة على حكم غير منزل الله على ايه؟ على ما فيش حاجة خالص. تحسب انك تحسن صنعا. اختك المسلمة العفيفة اللي كنت بتسأل زمان عنها، زوجتك ترد على التليفون في البيت ولا ما تردش؟ قلت لها ما تردش، الولد الصغير هو اللي يرد. طب وزوجتك ما ترد عاد ايه مش موجود كده خد بالك وكذا ونختلف الراجل عنده غيره مش عارف ايه الاخت تحط صبع على بقها تمام السلام عليكم عندي صبع وخط اياك اخت ترد تقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لا لازم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته زوج مش موجود
كده عشان اخت غير صوتها او تحط اي فوطه ولا اي حاجه النهارده بقى بس الاخت تنزل اتفضل ادي الصور لو سمحت مش عارف ايه خبطوا على البيبان العربيات المقفوله الاخ يبقى في العربيه مثلا او الراجل في العربيه تخبط عليه مثلا كذا البتاع الزرقاء دي متعلقه ومش عارف ايه الحاجات دي كلها تجرأت النساء تجرأت وهم يحسبون انهم وهل يجوز المرأة ان تسافر من غير ذي محرم لنصرة اخواتها في المحافظة الثانية الجواب جائز وهل يجوز وصول الاخوات الى الميدان مع الاخوات وكذا الجواب واجب من اجل تكثير السواد وهل يجوز مش عارف ايه الجواب يجوز كله يجوز وهم يحسبون انهم يحسنون ايه صنع فيكون داخلا في قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وقال تعالى قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا السؤال اللي بيفرض نفسه بقوة يا أخوان ما جايز أنت من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا طب ما هو كل بيقول كده برضه ما هو برضه هم بيقولوا عليك كده إحنا عايزين نشاكس نفسنا عايزين نواجه انفسنا مش عايزين حد يواجهنا ولا يتكلم علينا ما جايز احنا فعلا برضو من الذين يحسبونا وبنصد عن الاسلام وعن نصرة الدين وبرضو بنحسب ان احنا نحسن صلعا يبقى احنا بين طائفتين او امام طائفتين كل طائفة تحسب انها تحسن صلعا فما الضابط الضابط ايه ايه فهم السلف فين فهم السلف ده كتب السلف كتب السلف ان انا افتح واقرا كتب السلف اقرا من كتب السلف وارتبط بكتب السلف تم هم بي لا لا ما بيقراوش مين اللي بيقرا هم بيقولوا اما بيقراوا شفت الخلال على الشاشه كده خفت شفت الصابوني شفت الاسماعيلي معلش بقى هنا بقى يبقى الفارق والفارق الجوهري خلاص وبعدين حزين لما يجي نقرا نقرا كتاب من الجلد للجلد من اول بسم الله لغايه صلى الله عليه وسلم محمد مش عاوزين نجيب حته من الكتاب ونحطها جنب حته ونحطها جنب حته ونحطها لا عايزين نقرا الكتاب كله فالحلال من هذه الاقسام ان يحتاج الشخص الى سلعه او عقار فيشتريه بثمن مؤجل لقضاء حاجه أن يشتري السلعة والعقار بثمن مؤجل لتجاربه وانتظار زيادة السعر أن يحتاج إلى الضرائب فيأخذها من شخص بسلعة يكتبها الآخر في ذمته لو السلم هذه الأقسام الثلاثة جائزة بضرائب وسبق تفصيلها والحرام من هذه الأقسام أن يحتاج إلى ضرائب فلا يجد من يقوده فيشتري سلعة من شخص بثمن مؤجل زائد على قيمتها الحاضرة ثم يبيعها على غيره وهذه مسألة تارك في جوازها خلاف بين العلماء دي مختلف فيها وقلنا بأن الراجح جوازه اثنين ان يحتاج الى دراهم ولا يجد ما يقوده فيشتري من شخص سلعه بثمن مؤجل ثم يبيعها عليه باقل مما اشتراها به وهذه مساله العينه ودي حرام. الثالثه ان يتفق الدائن والمدين على اخذ الضرائب يدخل عنصر ثالث حرام. الرابعه اللي هي قلب الدين للشخص نفسه حرام. الخامسه قلب الدين عن طريق الوسيط حرام. هذه خمسه اقسام حرام. يبقى احنا عندنا ثمان صور. ثلاثه جائزه واحده مختلف فيها أربعة حرام. حد يعرف يعيدهم بسرعة أو كل واحد يقول حالة. الأولى الجائزة التقسيط عادي يعني محتاج سلعة تشتريها بثمن مؤجل مش مشكلة. أن يحتاج إلى سلعة عشان يتاجر فيها وده برضه لعب التقسيط. الثالثة السلم وده جائز. المختلف فيه التورك. المتفق على الأربعة بقى الثانيين المحرمة العينة هذا واحد اثنين قلب الدين مع بدون وسيط الثالثة قلب الدين مع الوسيط الرابعة ندخل رجلا ثالثا ليحلل الربا ادي ثمن معاملات اخواني انتبهوا لها لان المسألة دي محتاج لها الان
وده عشان كده احنا اخترنا الرساله ديت مساله بقى ان واحد ما بيتاجرش ولا حاجه الناس بتذهب اليه اشتري لي كذا اشتري الموتوسيكل اشتري لي كذا فيتفق على كل شيء اولا ثم يذهب فيشتري لك او تذهب انت فتشتري من المعرض وتاخذ منه ايه المال فهذه محرمه امتى تكون هذه الصوره حلال انك تقول انا عايز موتوسيكل يقول لك نوعه ايه تعال خده بكره بس هذا هو الحلال فهذه الاقسام الخمسه محرمه وقد علمت ما في القسم الاول منها من الخلاف واعلم ان الدين في اصطلاح اهل الشرع اسم ان الدين في اصطلاح اهل الشرع اسم لما ثبت في الذمه سواء كان ثمن مبيع او قرضا او اجره او صداقا او عوضا لخلع او قيمه لمتلف او غير ذلك ده اسم دين يلزمك المهر ده دين مؤخره دين عليك القرض ده دين الصداق ده دين عوض الخلع دين الثمن المبيع دين وليس كما يظنون كثير من العوام من أن المداينة هي التي يستعملونها ويستدلون عليها بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بالدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فإن المراد به هو الدين الحلال خلي بالك شوف الشيخ ركز على هنا ده الدين الحلال إذا تدينتم بالدين إلى أجل مسمى فاكتبوه حينما تكون الصورة إيه مشروعة فإن المراد به هو الدين الحلال الذي بين الله ورسوله حله دون الدين الحرام وهذا كثير في نصوص الكتاب والسنة تأتي مطلقة أو عامة في بعض المواضع ولكن يجب أن تخصص أو أن تقيد بما دل على التخصيص والتقييد يعني لما يجيك مصطلح دين تعلم أنه هو الحلال نعم لا يشترط لا يشترط بس هذا الأفضل لأنه الوجوب اللي في قوله تعالى أو الأمر اللي في قوله تعالى إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى نسخ وجوبه وبقي استحبابه في قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي يؤتمن أمانته خاتمة ولنختم هذا البحث بما ورد في الكتاب والسنة من تحريم الربا والتشديد فيه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ففي هذه الآية تهديد شديد ووعيد أكيد لمن لم يترك الربا وذلك بمحاربته لله ورسوله فأي ذنب في المعاملة أعظم من ذنب يكون فاعله محاربا لله ورسوله الله أكبر شوف يا أخواني يعني متفق عليه ومع ذلك انظر إلى البنوك كم الذين يتعاملون فيه كم ولذلك قال بعض السلف شوف محاربا لله ورسوله ومع ذلك نقول إحنا مش هنهدم البنوك ومش هنعمل بنوك لابد نتدرج بالناس إلى هذا الأمر ولذلك قال بعض السلف أن الناس يمتنعون من المعاملة الحلال شيء وأن نقنن لهم التعامل بالحرام شيء آخر إن الناس ما يتحكموش في الشريعة شيء وإننا أقرر بأن الشريعة يتدرج في تطبيقها شيء آخر خلي بالك الناس يفعلون يفعلون أما عني لا أن المرأة لا تلبس الحجاب شيء وأنني أرخص لها أن تقتنع أولا شيء آخر أن الناس لا يقام الحد فيهم شيء وأن أقرر أنا أن الحدود لا تقام إلا على الشعب إذا شبع ومتى يشبع الشعب ولذلك قال بعض السلف من كان مقيما على الربا لا يتوب منه كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضارب عنقه يقول لك دي عقوبة تعزيرية لأنه زي حرب الله ورسوله فأذنوا بحرب يعني هو ليه بيقول يقتل بناء على قول الله فأذنوا بحرب من الله ورسوله يبقى احنا نقصده وفي قوله تعالى وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إشارة إلى أن أكل الربا بأنه لو كان مؤمنا بالله ورسوله حق الإيمان راجيا ثواب الله في الآخرة خائفا من عقابه لما استمر على أكل الربا والعياذ بالله وده ضابط في كل المحرمات لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لو كنت مؤمنا بالله واليوم الآخر لما زنيت لو كنت مؤمنا بالله واليوم الآخر لما قتلت وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ حاجة غصب عنه أما مؤمن يتعمد قتل مؤمن لا يكون هذا يا سلام شوف الجمال يا أخوان شوف الحس الطيب المبارك ما كان للشيخ يخالف الشريعة ما كان للعالم يلغي عنق نصوص ما كان ده توجيه بموجب العلم الذي عنده بموجب الإيمان الذي عندك ما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أنا مؤمن أقدم على قتل أخي، فين الإيمان؟ فين الإيمان؟ إلا خطأ قصد عني أريد صيد طائر فجأت الرصاصة في أخي، ماشي في سيارتي فصدمته. أما المؤمن يقتل المؤمن عمدا؟ لا. أما المؤمن يزني عمدا فين الإيمان؟ لا يزني زي الحين وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، ولا يسرق حين يسرقه مؤمن. فموجب الإيمان يا أخواني موجب عظيم جدا. يا سلام، موجب الإيمان والعلم موجبان عظيمان، لأن ينتهي الإنسان عن كل حرام، وأن يكون في حياض الشريعة، وأن يجعل بينه وبين الحرام مش سلك شائك، لا، حمى كبير، حمى كبير يجعل جدارا عازلا وحما كبيرا لا يقربه، مش الحرام، الحمى، حتى لا يقع في الحرام. فإن من رعى في الحمى يوشك أن يوقعه. ليه يعني ترعى جنب حمى الملك؟ ما هو ممكن تقف الشاه يبقى خلاص، ابعد عن الحمى. فالمسلم ما يقف عند بوابة الحرام بالضبط، إنما المؤمن بموجب إيمان يبتعد يبتعد يبتعد. بينه وبين الحرام يا أخواني أنهار ومحيطات. في حاجة اسمها مباح، مباح، في حاجة اسمها مباح، قناعة عريضة جدا، بعدها بقى الحرام بقى. فخلينا بعيد ما أقع. عارف يعني الحرام بقى؟ يعني تجاوزت المباح المكروه الحرام. شفت بقى انت تجرأت كم مرة؟ شوف انت تجاوزت قد ايه؟ واخد بالك؟ الاول الصورة حرام، لعن الله مصورين، بعدين اربعة في ستة كده، بعدين بعدين بقت لميع والسنان البيضة. جات ازاي دي؟ في يوم من الايام، في يوم من الايام كانت دي صعبة جدا، مستقبحة، ما تخيلش. في يوم من الأيام كانت فتوات صورة البطاقة وصورة الجواز وصورة الفلوس، في يوم من الأيام، بعدين ثم بعدين ثم بعدين. فإذا لا تقفز، بموجب الإيمان يحصل تعظيم حرمات الله. لهذا شوف، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه أيديكم ورمحكم. شوف بقى، شوف اليهود عملوا ايه، شوف بقى الصحابة عملوا ايه. حرم الله الصيد على المحرم لا يصطاد، يوم الله يبتليهم بقى، يبتليهم بالصيد. تنالوه أيديكم تمسكوا من غير ايه ورمحكم، في اللي يبقى قدامك على الشجرة يعني ممكن تكة كده تجيبه، او تلاقيه جنبك، تلاقيه ليه؟ ليعلم الله من يخاف بالغيب. ولهذا جاء في الصحيحين أن أبا قتادة جاء من طريق غير الصحابة كانوا ماشيين فيه، فكان لسه ما أحرمش، والصحابة محرمون كلهم، الصحابة كلهم محرمون. فأبصر أبو قتادة، حديث في الصحيحين، فأبصر أبو قتادة حمارا وحشيا، غنيمة بقى. أبو قتادة حلال، تمام تمام. الصحابة رأوا الحمار، لم يشر أحد إلى ذلك أبدا، ولا قال له يا قتادة خلي بالك مش عارف إيه، أنت اصطادوا بقى عشان أنت حلال أبدا. انقض عليه أبو قتادة، فأراد إيه؟ أراد قوسا أو عصا أو كذا. طب ناولوني، قالوا لا لا نناولك. شوف امتنعوا، ناولوني، ما ناولوش. فنزل وجاب وطلع وغضب منهم ثم ذبحه. كلوا، لا، حتى نستأذن رسول الله. يا اخوان الدين ده لعبة، يا اخوان الدين ده لعبة، لعبة كده الواحد يدوس ماشي. اقف يا عم يا راجل، اتق الله، ده نصوص يا راجل واجماعات، اتق الله. انت رايح فين؟ رايح فين؟ ها؟ مالكوش دعوه. انا عارف انا عارف لا احد يمنعني. ده موجب الايمان؟ ده مش موجب الايمان. مين اللي يقدر كده؟ مين اللي يقدر يعمل كده؟ رايح فين انت يا رجل؟ واحد الامه كمان. يا ريتك لوحدك، يا ليتك هلك فرد، لكن امه ثم امم. لا، لن ناكل حتى نستاذن رسول الله. شوف التعظيم يا اخواني. شوف مساله مش مساله صيد، مساله مساله دين. زينب بنت جحش يذهب اليها زيد بن حارثه بعدما طلقها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب اليها فاذكرني عندها، اذكرني عندها. فذهب اليها زيد اللي كان زوج من ايه، امس كان زوج، قال فوجدتها كذا، فوقعت هيبتها في قلبي. مش هي بقى الزوج اللي كنت معاه امس، وقعت هيبتها في قلبي. هيبتها انها ان النبي ذكرها. مجرد انا اقول انت النبي يريدك، فكان يعني هذه بينه وبين ان تكون زوجة للنبي كبقى قوسين او ادنى. فهي ام المؤمنين، ستكون ام المؤمنين بعد قليل. لهذا وقعت هيبتها في قلبي. قال فحولت بصري. حولت. شوف يا اخواني، شوف يا اخواني الدين يا اخواني، والله العظيم اقسم بربي يا اخواني، المساله مش مساله تقول لي مساله، مساله دين يا اخوان. دين دين دين. يا ريت كان موجود النخعي، وموجود ابن شهاب، وموجود ابن تيميه. ثم قال لها رسول الله يذكرك. فماذا قالت؟ رسول الله يذكرني، يعني يريدني، يخطبك يعني. قالت حتى أستأمر ربي. استخير الأول، شوف الفاصل بين المقامات. النبي في استشارة. شوف زيد يرعى حق النبوة فوقعت في قلب زينب. لما جاء هذا الخير الذي لا يستخار فيه أصلا على اعتبار من جهة يعني، وهو إن الاستخارة فيما لا أعلم خيره من شره، أما الارتباط بالنبي كله خير. أنا هحتاج أستاذ. لكن لا، هي ليست خيارتها في أنها تتزوج به أو لا. أهو من الخير أتستطيع أن تقوم بحقه أم لا؟ مش عارف أن أقدر أقوم بحقه، لهذا أستأمر ربي. أستأمر ربي. يبقى دي رفعت من مقام من النبي بقى إلى مقام مين؟ الرب عز وجل. زي عائشة كده، قومي فاحمدي رسول الله، فصلت بقى، لا أقوم له ولا أحمده إلا الله. خلي بالك الفصل بين المقامات دي. النبي مقامه عظيم جدا، بس لما يكون في مقام يستوجب أن يرتقي العبد يبقى يرتبط على طول. عشان كده النبي ما زعلش من، هل يغضب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة لما تقول لا أحمده إلا الله؟ ده بالعكس، مية من مية في الاختبار، مية من مية، مئة في المئة. وهل رباها النبي إلا لتقول لا أحمده إلا الله؟ هو النبي رباني أصلا. إن يوما يتألق التلميذ ليصل إلى لب الغاية من التعليم يغضب المدرس. هنيئا للمدرس الذي يرى طالبه ملأ الدنيا علما فيفخر أنني يوما ما كنت شيخا لهذا، لأنه يحقد علي. ففي مقامات، كل هذه المقامات بموجب الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأذروا ما بقي من الربا. ما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. موجب الإيمان موجب عظيم، موجب عظيم. زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. تفخر زينب على نساء النبي بهذا. قالت عائشة وأنا برأني الله من فوق سبع سماوات. إذا كان الله قد زوجك من فوق سبع سماوات وهذا شرف عظيم، فلا تنسي أيضا أنني لي في السبع سماوات هذه، أنا أيضا برأني الله من فوق سبع سماوات. وهذا فضل عظيم يذكر في القرآن إلى آخر الزمان. شوف بقى نقاش أهل الإيمان. فقالت زينب لعائشة: ماذا قلت يوم صفوان؟ في سر هذا التألق الذي وهذا الفضل الذي حزتيه في هذه الحديثة يا عائشة وراءه سر. لا يمكن كده، وراءه سر. ماذا قلت يوم صفوان؟ وطبعا الخبير يعلم مواضع التألق. ما تيجي تكلم واحد مثلا يستلم منك المسجد ده، ما تجيب مهندس غيره ما جا استلم انا، هو عارف فين اللي. فقول لي بقى انت عملت الكاميرا دي ازاي؟ انت بقى بتهلك مش واخد بالك، لكن الخبير بيعمل كده. فلهذا زينب قالت بقى تعالي في سر، ماذا قلت يومها؟ قالت: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. قالت زينب: قلت كلمة المؤمنين. شوف موجب الإيمان عائشة، وجاء صفوان ولم يكلمها بشيء غير أنها استرجع، لكن أول ما سحب الناقة ومشى وهما وحدهما استشعرت شيئا، فقالت حسبي الله ونعم الوكيل. فكان حسب عائشة مين؟ ولهذا لم يبرئها رسول الله، وهو يعلم علم اليقين أنها بريئة، وإنما جاءت براءته من الله، لأن براءته من رسول الله لا يقبلها المنافقون. ولربما قيل إن النبي جامل عائشة، لكن جاءت براءته من الله. فموجب الإيمان يا أخوان موجب عظيم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل يا جماعة ولا تفرقوا، وأن تنصحوا من ولاه الله أمركم. هذه موجبات يا أخوان. أمركم بخمس: السمع والطاعة، الجهاد، الهجرة، الجماعة. هذه موجبات إيمان يا أخوان، ده مش لعب، مش لعب بالدين، هذه موجبات إيمان. هل يملك عالم أن يجعل الطلاق أربعا؟ هل يملك عالم أن يجعل الركعات ستة؟ أفيملك عالم أن يجعل الأصل الواجب محرما؟ هذا موجب الإيمان عظيم. ولهذا أحيانا بقى ينتقل السياق من يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إلى سياق أعلى وأعلى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. ينتقل بقى إلى ما هو أعلى كمان، قال: هو مش مؤمنون؟ أليسوا مؤمنين ناداهم الله باسم الإيمان؟ هم مؤمنون، لهذا قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. قال لك: آه، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. إذا جاء هذا السياق فمعناه: كملوا إيمانكم، اعملوا بشرائع الإيمان، آمنوا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. كمل يا أيها الذين آمنوا، اعمل بموجب الإيمان، صلي صوم، هذا كله إيمان. ولهذا البخاري في كتاب الإيمان بوب على الأعمال بالإيمان ردا على المرجئة: باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب صيام رمضان من الإيمان، باب قيام رمضان من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، باب النصيحة من الإيمان، باب جاب كل الأعمال تقريبا وحطها إيه من الإيمان. وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يأكلون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآيات، ففي هذه الآية وصف أكل الربا بأنهم يقومون من قبورهم يوم القيامة أمام العالم ده المغابي، ما بالك المشرك سبحان الله، يقوم أمام العالم كلهم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني كالمصروعين الذين تصرعهم الشياطين وتخنقهم. قال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. الله أكبر. ثم بين الله ما وقع لهم من الشبهات التي أعمت أبصارهم عن التمييز بين الحق والباطل. احنا زي ما قلنا انه ارتكاب المحرم بالحيلة مشكلة، والتأويل مشكلة. قال: ثم بين لهم ما وقعت لهم من الشبهات التي أعمت أبصارهم عن التمييز بحق البتر، فقال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. إحنا ما بنعملش حاجة، ده تجار. وهذا احتمل أنهم قالوه لشبهات وقعت لهم وتأويل فسد لجأوا إليه، كما احتجوا أهل الحيل على الربا، ويحتمل أنهم قالوا ذلك عنادا وجحودا، وعلى كلا الاحتمالين فإن هذا يدل على أنهم مستمرون في باطلهم، منهمكون في أكل الربا ومجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، نعوذ بالله من ذلك. احذر يا أخي التأويل، احذر التأويل. التأويل هذا عند العلماء في المسائل الدقيقة الخفية، تأويل مش في الأصول. التأويل أنزل على الركبتين أو على اليدين ماشي، فيها نقاش وفيها كذا أجمع بين دليلين بين تأويل وتأويل ماشي، نعم، إنما ما في تأويل، ليس كل تأويل يقبل. وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا، النهاردة اللي بترقص يا أخوان بتقولك أنا عف نفسي، وما مدي إيدي للناس، وما مدي إيدي للناس، لا مدي رجلك، عجيبة الناس هكذا. ما في أحد ينفع الفن رسالة، الكورة وطنية رفعة لمصر، فما في أحد يفعل شيئا إلا بهذا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا. هم المشركون لما عبدوا الأوثان والأصنام ونهاهم الشرع قالوا إيه؟ قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون. يبقى عندهم تأويل، لو كان هذا باطل خلاص. ولهذا أبو جهل قال لأبي طالب إيه؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ صار أكبر دليل وأحكم دليل عنده هو ملة عبد المطلب، فلهذا كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. نهى الله عباد المؤمنين بوصفهم مؤمنين عن أكل الربا، ثم حذرهم من نفسه واتقوا الله، ثم حذرهم النار التي أعدت للكافرين، وبين أن تقوى وطاعته سبب للفلاح والرحمة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا كله دليل على تعظيم شأن الربا، وأنه سبب لعذاب الله تعالى ودخول النار والعياذ بالله تعالى من ذلك. وقال تعالى وما تؤتوا من الربا يربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، يمحق الله الربا ويربو الصدقات. فالربا لا يربو عند الله ولا يزداد صاحبه به قربة عند ربه، فإنه مال مكتسب بطريق حرام، فلا خير فيه ولا بركة، ولو أن صاحبه تصدق به لم يقبل منه. ترابي وذبن مساجد غير مقبول، إلا إذا كان تائبا إلى الله من ذلك الذنب الكبير فيتصدق به للخروج من تبعته. ولهذا في فرق بين اللي يستفتيك وماله في البنك، عقد العقد الربوي وكل يوم بيجيله وكل سنة بيجيله إيه؟ أرباح، فيقول لك أنا أعمل إيه في الأرباح؟ أنا بتخلص منه. التخلص هذا غير مقبول، إنما متى يقبل؟ تبت إلى الله وأوقفت هذه المعاملة، بقي معي مال أعمل إيه؟ أتخلص منه. تخلصك من هذا الربا ليس صدقة، وإنما هو تخلص، لأن الصدقة تكون من طيب، لكن تخلصك هذا دال على تعظيمك لشعائر الله، فأنت تؤجر من قبيل تعظيمك شعائر الله، لا تؤجر على هذا المال أنه صدقة لك فالدرهم بعشرة وكذا، إنما أجرك هنا على أنك إيه؟ عظمت شعائر الله سبحانه وتعالى. أما أنك تخلص العقد باقي هذا ما يصلح. أما إن تصدق به لنفسه فإنه لا يقبل منه، لأنه لا يربو عند الله، بينما الصدقات المقبولة تربو عند الله. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها الربا. وعن ثمرة ابن جندب قال قال صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة رجلين أتيان فأخرجني إلى أرض مقدسة حتى أتي على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى شط النهر رجل بين يدي حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فمه فرد حيث كان، فجعل كلما أراد أن يخرج رمى في فمه بحجر فيرجع كما كان، فقلت ما هذا الذي رأيت في النهر؟ قال آكل الربا، رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سبحان الله يخبر في كل باب كأن النبي ما بعث إلا بهذا الباب، كأنه النبي ما نهى إلا عن الربا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكيله وكتبه وشاهده وقال هم سواء، رواه مسلم وغيره. الضامن اللي كذا كل ده ممنوع، الشاهد الكاتب، ولهذا ما حكم العمل في البنوك حرام لا يجوز. وعن البراء بن عازب لأن الكاتب ربا تبني في الخزنة ما قبض ربا، تبني عامل بشيل على كتفي مش عارف أوراق وكذا معاول في الربا. الربا 72 بابا أدناها مثل أتيان الرجل أمه، راه الطبراني وله شواهد. وقد وردت أحاديث كثيرة في تحذير من الربا وبيان تحريمه ولو من كبائر الذنوب وعظائمها، فليحذر المؤمن الناصح لنفسه من هذا الأمر العظيم، وليتوب إلى الله قبل فوات الأوان وانتقاله عن المال وانتقال المال إلى غيره، فيكون عليه إثمه وغرمه ولغيره كسبه وغنمه. وليحذر من التحيل عليه بأنواع الحيل، لأنه إذا تحيل فإنما يتحيل على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولن تفيد هذه الحيل لأن الصور لا تغير الحقائق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب إبطال التحليل: فيا سبحان الله العظيم، أيعود الربا الذي قد عظم الله شأنه في القرآن وأوجب محاربة مستحله، ولعن أهل الكتاب بأخذه، ولعن آكله وموكله وشاهده وكاتبه، وجاء فيه من الوعيد ما لم يجف غيره، إلى أن يستحل جمعه بأدنى سعي من غير كلفة أصلا إلا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها ويستهزئ بها. أم يستحسن مؤمن أن ينسب نبينا نبيا من الأنبياء فضلا عن سيد المرسلين، بل أن ينسب رب العالمين إلى أن يحرم هذه المحارم العظيمة ثم يبيحها بنوع من العبث والهزل الذي لم يقصد ولم يكن له حقيقة وليس فيه مقصود المتعاقبين فقط. وقال في صد 137 في الكتاب: وكلما كان المرء أفقه في الدين، اسمع بقى الزبد عشان دي آخر فقرة في الرسالة، وكلما كان المرء أفقه في الدين وأبصر بمحاسنه كان فراره من الحيل أشد. الله أكبر، العلم يا أخوان، العلم. ناس تقول لك أنت مرقوش غير الكلام في الحاكم وبتاع، واخد بقى مرقوش ما عادش في تعليم الأمة، ما تشتغلوا بالعلم. يقول نحن ما عندنا للعلم، وفي علم أدر سنتين في يومه، طيب مش ده علم؟ كنا احنا بقى نغمس كده شويه، ما الكتاب بيعمل كده، احنا مالناش دعوه، ما الكتاب بيعمل كده، احنا مش بنختار الكتب اللي فيها الحكام على فكره. ايوه والله ما بنختارش الكتب اللي فيها الحكام، هي الكتب كلها كده، وبعدين اختار كتاب ولا كتاب ولا كتاب ولا كتاب، عشان حد يفكر ان احنا بنختار الكتاب اللي فيه الحاكم. وبعدين اهو ما هي كتب اهي، مش دي كتب، دي المداينه، المداينه مالهاش دعوه بالحاكم. وكلما كان، شوف بقى الكلام الجميل الرائع، وكلما كان المرء أفقه في الدين وأبصر بمحاسنه كان فراره من الحيل أشد. طب بالمفهوم، كلما كان أجهل كان إقباله على الحيل. العبارة تكفي في استقامة أمة. قال: وأظن كثيرا من الحيل إنما استحلها من لم يفقه حكمة الشارع ولم يكن له بد من التزام ظاهر الحكم، فأقام رسم الدين دون حقيقة. جاب الصورة، صورة الدين، والحقيقة ليست حقيقة الدين. ولو هدي إلى رشده لسلم لله ورسوله وأطاع الله ظاهرا وباطنا في كل أمر. يا سلام يا سلام، ولو هدي إلى رشده، إلى العلم، إلى الارتباط بالعلماء وكتب السنة، لو هدي إلى رشده لسلم لله ورسوله. هنسيبها لمين؟ لله. سلم لله ورسوله وأطاع الله، لأن ده الواجب عليه. أنا لن أهلك نفسي فأقع في حرام من أجل إنقاذ رجل، أزعم أنني أنقذه بذلك. وأطاع الله ظاهرا وباطنا في كل أمس. يبقى تاني عبارة الشيخ بسرعة كده: وكلما كان المرء أفقه في الدين وأبصر بمحاسنه كان فراره من الحيل أشد. قال: وأظن كثيرا من الحيل إنما استحلها من لم يفقه حكمة الشارع ولم يكن له بد من التزام ظاهر الحكم، لازم يأخذ ده، فأقام رسم الدين دون الحقيقة. وكم الذين يقيمون رسم الدين دون حقيقته. احذر من هذا. ولو هدي إلى رشده لسلم لله ورسوله وأطاع الله ظاهرا وباطنا في كل أمره. أسأل الله تعالى أن يوقظ بمنه وكرمه عباده المؤمنين من هذه الغفلة العظيمة، وأن يقيهم شح أنفسهم ويهديهم صراطه المستقيم، إنه جواد كريم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإخواننا العمل بكتاب وسنة نبيه، وأن يرزقنا وإخواننا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا على ضرب السلف إلى أن نلقاه، وأن يحبب إلينا العلم والإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يبعد عنا طريق الهلاك طريق المغضوب عليهم والضالين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.